بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فمن أسماء الله الحسنى والتي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الحسيب، فالحسيب من أسماء الله جل وعلا الحسنى. واستدل لهذا الاسم من أسماء الله جل وعلا في كتاب الله جل وعلا في سورة النساء في قوله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال بعد ذلك جل وعلا: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. وهكذا في سورة الأحزاب قال جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فاستدل أهل العلم من مثل هذه النصوص في كتاب الله جل وعلا بسم الله جل وعلا الحسيب. ومعنى الحسيب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو الحسيب حماية وكفاية، وهو الحسيب حماية وكفاية. والحسب كافي العبد كل أواني، والحسب كافي العبد كل أواني. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من معاني اسم الله الحسيب الكافي الذي يكفي عباده جل وعلا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند آية سورة النساء: وكفى بالله حسيبا أي شهيدا رقيبا على الأولياء، أي على أولياء اليتامى. وذكر السعدي رحمه الله تعالى في الحق الواضح المبين معان لاسم الله جل وعلا الحسيب، وذكر من هذه المعاني ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الكفاية وأنه الكافي جل وعلا. وذكر من معاني اسم الله الحسيب أي الحفيظ، الحفيظ الذي حفظ أعمال عباده فأحصاها وكتبها، وأنه سيحاسبهم عليها ويحاسبهم عليها، فهو أسرع الحاسبين جل وعلا وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى أن كفاية الرب جل وعلا لعباده على نوعين: عامة وخاصة. فالكفاية العامة هي لكل خلق الله جل وعلا، فالله جل وعلا كفاهم، كفاهم المؤنة، كفاهم ما تقوم به حياتهم، فكفى الجميع سبحانه وتعالى إذ لا قيام لأحد من المخلوقات إلا بكفاية الله جل وعلا، لأن هذا من أفراد ربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه كفى عباده أجمعين سبحانه وتعالى ودفع الأضرار عنهم وبين لهم أسباب تحصيل منافعهم ودفع المضار عنهم. والكفاية الخاصة هي التي جعلها لعباده المتقين المتوكلين، قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجعل جل وعلا حسبه وكفايته للمتوكلين وللمؤمنين، قال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي أن الله جل وعلا حسيبك وحسيب أتباعك، فجعل جل وعلا كفايته الخاصة لعباده المؤمنين ولعباده المتوكلين. وهذه الكفاية التي هي من أعظم أنواع الكفايات منه جل وعلا، وهي ما يتعلق بالثبات على دين الله سبحانه وتعالى والاستقامة على شرع الله والتوفيق للإتيان بمراضي الله سبحانه وتعالى والاجتناب عن مساخط الرب سبحانه وتعالى. فهذه كفاية خاصة. واسم الله جل وعلا الحسيب له مقتضيات، فمن مقتضى الإيمان باسم الله جل وعلا الحسيب وبالله الحسيب الكافي جل وعلا أن يعترف العبد أولا وأن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، يعترف بشكره وحمده لربه جل وعلا الكافي الحسيب، وأنه لا كافي له إلا الكافي الحسيب وحده جل وعلا. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر نعمة الله جل وعلا عليه، وهذه النعمة نعمة الكفاية منه سبحانه وتعالى. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر نعمة الله جل وعلا عليه بنعمة الكفاية. وعند بعض أهل السنن من حديث عبد الله بن عمر مثل هذا الذي ثبت في مسلم عن أنس، إلا أنه فيه زيادة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي سقاني وأطعمني وكفاني وآواني ومن علي ومن علي فأفضل وأعطاني فأجزل. اللهم رب كل شيء ومليكه، وأثنى على ربه جل وعلا ثناء عظيما. ومن جملة ذلك الاعتراف بهذا الفضل العظيم وهذه الكفاية الخاصة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فالكافي الحسيب يحب من عباده جل وعلا أن يعترفوا له بهذه النعمة. ولذلك أثنى على أنبيائه في كتابه الكريم، وأثنى على أتباع الأنبياء الذين اعترفوا بنعمة الحسب لله جل وعلا عليهم. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، كما ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان آخر كلام إبراهيم وهو في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فاعترفوا بنعمة الله جل وعلا عليهم بنعمة الكفاية ونعمة الحسب التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم. ولذلك الواجب على العبد أن يعترف بنعمة الله جل وعلا عليه، وأن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. ومن مقتضيات الإيمان باسم الله جل وعلا الحسيب أن يحقق التوحيد العبد لربه جل وعلا للحسيب الكافي سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن لا يطلب الكفاية إلا من الله جل وعلا، وأن لا يطلب الحسب إلا من الله جل وعلا. قد علم أن الله هو الحسيب وحده وأنه الكافي وحده، فلذلك عليه أن يطلب الكفاية من الحسيب الكافي جل وعلا، ولا يطلب الكفاية من الأسباب أو من غير الله جل وعلا، وإنما يطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: التي يحسنها بعض أهل العلم، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق بشيء من هذه الأشياء وتعلق بغير الله وكل إلى تلك الأشياء، ومعنى ذلك أنه حرم الكفاية، حرم الكفاية من الله جل وعلا لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قد قال جل وعلا في كتابه الكريم: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فعليك يا عبد الله أن لا تطلب الكفاية من غير الله. وللأسف الشديد نجد من الناس من صار يطلب الكفاية من عند غير الله جل وعلا، فهذا يعلق التمائم، وهذا يعلق الحروز، وهذا يعلق الحبال، وهذا كذا وكذا وكذا يفعل، ولسان حاله أنه يطلب الكفاية من عند غير الله جل وعلا، ونسي الكافي الحسيب جل وعلا الذي له الكفاية المطلقة سبحانه وتعالى، والذي هو الكافي والحسيب وحده جل وعلا. وهكذا على العبد كما سمعتم أن يحقق التوحيد لله جل وعلا، وأن يتوجه إلى الحسيب الوكيل الكافي جل وعلا. ومن مقتضيات الإيمان بسم الله جل وعلا كذلك الحسيب أن يدعو العبد ربه جل وعلا، أن يدعو العبد ربه جل وعلا ويتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بطلب الكفاية، وهذا من أسباب نيل كفاية الله جل وعلا العبد. أحد الأسباب التي ينال بها وتنال بها كفاية الله الدعاء، أن يدعو العبد ربه جل وعلا. ومن مقتضى الإيمان بسم الله جل وعلا الحسيب إحسان الظن بالله جل وعلا، لأن العبد قد يأخذ بأسباب الكفاية، قد يأتي بأسباب الأسباب الشرعية التي تنال بها كفاية الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك لا يقدر ربنا جل وعلا له الكفاية في ذلك الوقت، وإنما يؤخرها لأن الأمر بقدر الله جل وعلا، فلا يستعجل ولا يستبطي ذلك، لأن ذلك من سوء الظن بالله جل وعلا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما في هذا في إعلام الموقعين، ونبه على قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال: قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال ابن القيم رحمه الله: فنبه الله، لأنه قد يتوهم هذا الذي توكل على الله وطلب الكفاية من الله وأخذ بالأسباب أن الكفاية تحصل مع فعله وفي ذلك الوقت، ولذلك قال جل وعلا بعد ذلك معقبا قال سبحانه: قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني الكفاية تكون بقدر الله جل وعلا، فالأمر بقدر الله سبحانه وتعالى. قد تحصل لك الكفاية في ذلك الوقت الذي طلبت منه الكفاية، أطلبت فيه الكفاية من الله جل وعلا، وقد يتأخر الأمر لأن الأمر بقدر الله سبحانه وتعالى. فكان الواجب عليك إذا تأخرت الكفاية أن لا تسيء الظن، أن لا تسيء الظن بالله جل وعلا، وربما يأتي في خاطرك أنك قد عملت الأسباب ولسان حالك يقول: أين الكفاية وأين النجاة وأين كذا، أنا قد عملت بالأسباب. لا يا عبد الله، الكفاية ليس لابد أن تحصل لك في الوقت الذي تريدها، وإنما الأمر بقدر الله وبتقدير الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، أي أنه لا بد سيحصل لكن بقدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فالأمر سيقع لكن بقدر الله جل وعلا. فكان من الإيمان ومقتضى الإيمان بسم الله جل وعلا الحسيب الكافي أن لا يسيء الظن العبد بربه جل وعلا، بل يحسن الظن بربه جل وعلا، فلله جل وعلا الحكمة البالغة في تقديم الكفاية لعبده أو في تأخيرها، لأنه الذي خلقه وهو الذي يعلم ما يصلحه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهكذا كذلك من مقتضى الإيمان بسم الله جل وعلا الحسيب أن يحاسب العبد نفسه. قد علمتم من كلام السعدي رحمه الله أن من معاني اسم الله الحسيب الحفيظ الذي حفظ أعمال عباده وأنه سيحاسبهم عليها. إذن يا عبد الله الحسيب سيحاسبك، سيحفظ أعمالك خيرها وشرها صغيرها وكبيرها وسيحاسبك عليها. فمن مقتضى هذا أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فحاسب نفسك، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، واستعدوا للعرض الأكبر على الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. فمن مقتضى إيمانك بسم الله الحسيب وأنه سيحاسبك أن تحاسب نفسك في الدنيا. انظر في أموالك، انظر في أعمالك، انظر كذلك في شؤونك كلها. اجعل لنفسك محاسبة دقيقة، محاسبة المشح، محاسبة المشح الشحيح. العبد يحاسب نفسه محاسبة الشحيح، لا تغلب جانب الرجاء ولا تقع كذلك في القنوط، بل حاسب نفسك محاسبة دقيقة في أعمالك اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية. فمن مقتضى الإيمان بسم الله الحسيب أن تحاسب نفسك عبد الله. ومن مقتضى الإيمان بسم الله جل وعلا الحسيب أن يحسن الإنسان في الولايات، أن يحسن الإنسان في الولايات. فالله جل وعلا قد استودع عباده ولايات، ومن هذه الولايات ولاية الأيتام، ولاية الأيتام. ولذلك الله جل وعلا بعد أن ذكر هذه الولاية قال جل وعلا: وكفى بالله حسيبا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فبعد أن بين هذه الولاية وهي أحد أنواع الولايات قال سبحانه: وكفى بالله حسيبا. وهكذا باقي الولايات، فكل ولاية الإنسان عليه أن يحسن فيها لأنه سيحاسب. ومن أعظم هذه الولايات ولاية اليتامى، لأن أكل أموال اليتامى ظلما من الأمر العظيم. قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أكل أموال اليتامى من السبع الموبقات، مما دل على خطر هذا الأمر. فعليك يا عبد الله بمقتضى إيمانك بسم الله جل وعلا الحسيب أن تحسن في الولاية التي أنت عليها، ولاية أهلك، ولاية أولادك، ولاية عملك، ولاية وكالة، أي ولاية كانت عليك أن تحسن فيها، وتعلم أن الحسيب جل وعلا الكافي مطلع عليك سبحانه وتعالى. ومن مقتضى الإيمان بسم الله الحسيب أن يسعى العبد سعيا حثيثا، وأن يجتهد اجتهادا عظيما، وأن يسارع مسارعة في تحصيل نيل كفاية الله جل وعلا، في نيل كفاية الله جل وعلا. وذلك يكون بالأخذ بالأسباب الشرعية، بالأخذ بالأسباب الشرعية التي ينال بها وتنال بها كفاية الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب التوحيد لله جل وعلا، تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. فمن وحد الله جل وعلا كفاه الله سبحانه وتعالى كما تقدم. وهكذا من الأسباب الشرعية التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا توكلت على الله يا عبد الله حق توكله كان الله جل وعلا حسبك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته كما جاء في حديث أنس عند بعض أهل السنن صح العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، كان عليه الصلاة والسلام يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيقال له هديت وكفيت ووقيت، كفيت وهديت ووقيت. ويتنحى الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف بك بمن هدي ووقي وكفي. إذن كفاية الرب جل وعلا تنال بالأخذ بالأذكار، ومن هذه الأذكار أذكار الخروج من البيت والدخول وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثالا مما تنال به كفاية الله جل وعلا أن يقول العبد هذا الذكر إذا خرج من منزله، فإنه يكفى بإذن الله جل وعلا من الشياطين ومن شياطين الإنس ومن شياطين الجن، ويهدى ويوقى. وهكذا كذلك من أسباب نيل كفاية الله سبحانه وتعالى أن يحرص الإنسان على الدعاء، أن يحرص الإنسان على الدعاء، أن يدعو الله جل وعلا بتحصيل الكفاية، بتحصيل الكفاية. ثبت في مسلم من حديث صهيب ذلك الحديث الطويل، وهي حديث قصة الساحر مع الغلام، حديث قصة الساحر مع الغلام. لما أمر الملك أصحابه أن يأخذوا هذا الغلام ويجعلوه في ذروة جبل وأن يلقوه من أعلى الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. فجاء إلى الملك يمشي، قال لهم ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله جل وعلا. ثم أمر الملك أصحابه بأن يذهبوا به ويضعوه في سفينة في قرقور، يعني في سفينة، وأن يتوسطوا به البحر، ثم إن رجع عن دينه وإلا ألقوه في وسط البحر. فلما بلغوا وسط البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة وغرقوا. وجاء إلى الملك يمشي، قال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله جل وعلا. حتى قال له إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي، تصلبني على جذع ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم ترميني وتقول بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك قتلتني. ففعل الملك فصلبه على جذع وأخذ سهما من كنانته ورماه، قال بسم الله رب الغلام. فلما سمع الناس ذلك قالوا آمنا برب الغلام. وهذا الذي أراد، وهذه الشهادة، هذه الشهادة الحقيقية في الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ضحى بنفسه في سبيل إعلاء كلمة الله وتحقيق التوحيد، لكي يقول الناس آمنا برب الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام، فقال الناس للملك قد حصل الذي كنت تخشاه. فأمر بخد الأخاديد وأضرم فيها النيران، وجعل من لم يرجع عن دينه في هذه النيران فألقوا بأنفسهم، حتى أن امرأة تقاعست أن تلقي بنفسها في هذه النار، فقالها الصبي ابنها يا أمه إلقي بنفسك فإنك على الحق. ثبتها مع أنه غلام صغير صبي، لكن أنطقه الله جل وعلا. الشاهد أن هذا كان يدعو اللهم اكفنيهم بما شئت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خشي من قوم قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونستعيذ بك من شرورهم. فالإنسان إذا خاف من أحد فيطلب كفاية الله جل وعلا بدعاء الرب سبحانه وتعالى أن يكفيه شر هؤلاء الأشرار ومكر هؤلاء الماكرين، ويكون على ثقة، ليس مجرد دعاء فقط. وهذا الغلام كان على دعاء وعلى ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى بالكافي الحسيب، فكفاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا من أسباب نيل كفاية الله جل وعلا للعباد أن يحرص العبد على أربع ركعات أول النهار، أن يحرص العبد على أربع ركعات أول النهار. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث نعيم ابن همار الغطفاني رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جل وعلا قال عبدي صلي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره، عبدي صلي لأربع ركعات أول النهار أكفك آخره. فإذا أردت يا عبد الله الكفاية أربع ركعات تأتي بها أول النهار تنال كفاية الله سبحانه وتعالى لك آخر النهار. وهذا من أعظم أسباب نيل كفاية الله جل وعلا لعبده. وهكذا يحرص العبد على قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، قراءة آخر آيتين من سورة البقرة كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، كفتاه صارت له كافية، آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يسيرة وسهلة، لا تحتاج منك إلى لحظات يسيرة. ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ هاتين الآيتين من سورة البقرة كفتاه، وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا على عبده. ومن أسباب نيل كفاية الله جل وعلا لعبده أن لا يجعل العبد أكبر الدنيا أكبر همه، أن لا يجعل الدنيا أكبر همه بل يجعل الآخرة أكبر همه. ثبت من حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجة وصحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال عبد الله بن مسعود: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هموم دنياه، كفاه الله هموم الدنيا، ومن شعبت به الأحوال ومن شعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي الله في أي أوديته هلك. فأنت يا عبد الله إذا جعلت همك هم الآخرة كفاك الله جل وعلا هموم الدنيا، هموم المال، هموم الزواج، هموم الفقر، هموم كثيرة تكفاها يكفيك الله جل وعلا إياها. لماذا؟ لأنك جعلت همك هما واحدا هم آخرتك. أما إذا جعلت همك هم الدنيا توالت عليك الهموم يا عبد الله وجاءتك من كل حدب وصوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: من كانت الدنيا نيته جمع الله له، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغبة، عند بعض أهل السنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه صاحب العلامة الألباني رحمه الله. والأسباب كثيرة في نيل كفاية الله، فعلى العبد أن يحرص جادا مجتهدا في نيل هذه النعمة العظيمة من الله جل وعلا، وأن يأخذ بأسباب تحصيلها، وأن يدعو دائما توجه إلى ربه الحسيب الكافي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن من عليه جل وعلا بنعمة الكفاية، وأن نكون ممن جعله هو الحسيب الكافي وحده. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.